ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم وجمعهم على الهدى.
أحد الأخوة أرسل مبلغ من المال للمجاهدين أخوان ويقول هل يجوز دفع مصاريف العقيقة للمجاهدين؟
لا، السنة فعل العقيقة، السنة فعل العقيقة، يذبحها ويطعم ويأكل ويصدق الحمد لله. نعم، أحياء السنة.
إذا كان الإنسان يحس أنه أن عنده نقص في دينه فهل يأمر بالمعروف وهو مقصر وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تفريق الناس عما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع الشبه والتأويلات، فترة يأتيه من جهة أنك عندك تقصير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترى يأتي فيقول له أخشى أن تكون مرائيا بهذا الأمر، وكل هذا من مكائد الشيطان. فليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا، فالعاجل يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر، ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه يجاهد نفسه، عليه يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، لا يأمر إلا على بصيرة العلم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلا الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكاسل عن الصلاة هذا أمر واضح لا يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله، صل مع المسلمين، حافظ عليها بالأساليب الحسنة من تخفيفه من عقاب الله ومن مرض قلبه. أعظم العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أعظم العقوبات أن يصاب قلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا ولا يهتم بخير، وقد يصاب بالمرض الشديد الخطير. فأنت يا أخي عليك أن تنظر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير، وكذلك لا تقل أخاه من الرياء، لا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم الخير وادعو إلى الخير، اسأل ربك العافية، واجتهد في الإخلاص لله، وحارب ما قد يقع من حوادث الرياء، حارب ذلك وعزم وصمم على الإخلاص لله وأبشر بالخير. لا يجوز هذا، واجب منعهم، واجب على الدولة منعهم، مطربات غير مطربات، كل ما يفعل المنكر يمنع، مطربة ولا غير مطربة، الذي يتعاطى الأغاني والبلاهي وضرب العود وغير ذلك، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي الجميع ولحال الجميع. نعم،
هذا كتير صغير بعنوان حكم الغناء أدلة تحريمه، أقوال بعض العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الشيخ أبو عز بن باز حفظه الله. بعض الأخوة يستسمح سماعتكم، نرجو رأي سماعتكم هل نقوم بتوزيعه بين الناس؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
معكم
يوم
يتعمل إن شاء الله ولا بأس، راجع إن شاء الله، هذا صحيح.
آمل إرشادي جزاكم الله خيرا فيما يلي: تنفيذا لأمر الله بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أتركه، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها الدين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، لن تأخذني الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟
الأذى لا بد منه، يقول الله جل وعلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من الصبر، والله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء كما نال الرسل ومخضر الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى، فلا بد من الصبر، فعليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك.
وأحد الأخوة يقول: نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين للتبرع بالمال، حيث أنني أقرأ عن المجاهدين بأنهم بحاجة إلى الأموال، والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين، ولماذا لا تقيمون ندوة من ندوات الخميس عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر؟ لا شيء،
كل هذا طيب وحسن، ولا شك أنه بحاجة إلى الجهاد، إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح. نسأل الله له العون والتوفيق، لكن يبشرك أن عنده خيرا كثيرا بحمد الله، عنده سلاح وعنده مال وعنده رجال، نسأل الله يعينه. والتشجيع على هذا مبذول بكتابات منا ومن غيرنا، ولكنهم مع ذلك في حاجة إلى التشجيع دائما، ولو في كل ثلاث مرة ومرتين، نسأل الله يسهل ذلك، ولا بد يفعل إن شاء الله هذا الأمر. والآن كذلك نشجع إخواننا وندعوهم إلى أن يجاهدوا مع إخوانهم بما أعطاهم الله من المال، لأن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فأنت يا أخي المسلم مدعو إلى الجهاد بنفسك ومالك، ترجو ما عند الله عز وجل. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. والنبي يقول عليه السلام: جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، حتى اللسان دعوة إلى الله، حتى الناس على الجهاد إلى الجهاد. نعم.
لقد علمنا أن الدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا لا يشجع العلماء وطلاب العلم على القيام بالدعوة إلى الله في شمال هذه البلاد وجنوبها وهجرها وقراها، ولا يكتفى بالكلام في المساجد فقط بل يزار الناس في مواطنهم؟
هذا مبذول، نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب ويعين إخواننا العلماء والطلاب على أداء الواجب. نعم.
اتهمنا أخا لنا في الله ببعض المحرمات، ولكي نتأكد منه اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما، ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامهم ببعض المحرمات، فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره، هل تأثر بهذا الكلام أم لا؟ ونستعمل بعض التشبيهات والتورية، ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء، وبعد ذلك لم يأتي إلينا، وكنا نقصد من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إليه، وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يبدو أنه لم يقبل كلامنا لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصيحة على مسمع من المجلس الذي يظننا أننا مخطئون أم مصيبون في طريقتنا هذه الأمر بالمعروف وأنها المنكر. أشهدنا جزاكم الله خيرا.
على كل حال الواجب على العلم على إخواننا بينهم ثلاثة: التعاون البر والتقوى. وإذا أمكن أن ينصح الإنسان بحرة مع نفسه ما دام ما أعلم، فينبغي أن ينصح في نفسه وأن يتصل به من بعض إخوانه في نفسه من غير شهرة بين الناس، لأنه لما سمع الكلام ظن أنه مقصود، فلهذا تغير. فالمقصود أن مثل هذا ما دام الرجل لم يعلن المعاصي ولم تظهر منه، فينبغي أن تكون نصيحته سرا بينك وبينه، حتى لا يظن أنه متهم بين الناس وأنه معروف بالمنكر بين الناس، ولم يفعل ذلك ولم يعلنه ولم يظهره، ولكنما هي تهمة وظن قد يكون ظن سوء. فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن تكون نصيحة سرية بينه وبين أخيه، لعل الله ينفعه بذلك، فإن النصيحة السرية لها أثر عظيم. أما إذا أظهر المنكر ينكر عليه جهرة، لا بأس. إذا عرف بهذا المنكر تأخر عن الصلوات، تعاطى المسكرات جهرة، حلق لحيته جهرة معروفة، الحق له معروف ظاهر، وما أشبه ذلك، شيء ظاهر منكر ظاهر. أما ما يظن ظن فينبغي أن تكون بينك وبينه، وأن تستعمل العبارات الحسنة، فإني أخشى كذا وقد بلغني كذا، تكون العبارات المناسبة. فينبغي لك إن كنت تفعل هذا الشيء أن تقلع منه وأن تحذره يا أخي، وأن تخاف ربك وتراقبه، وما أشبه هذا من الكلام الذي يكون محل عناية، ولعله يؤثر عليه أثرا كبيرا، لأنك نصحته سرا وخلوت به وزرته في محله أو في محل خاص، ترجو أن الله ينفع بذلك. أما الإعلان مع عدم ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع، فهذا يخشى منه سوء يعني الرد الذي لا ينافع، يعني يخشى منه العكس. نعم.
أنا وأهلي نسكن في عمارة، ويسكن في هذه العمارة في الدور الثاني جرزي من لبنان، فأمرت ابنه بالصلاة في المسجد وذلك أكثر من مرة، فلم أجد منهم استجابة، فكلمت الأب فقال إننا دروز ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء، وعدد علي جميع فرائض الإسلام ويقول أحيانا أصلي مع زملائي في العمل وهم سعوديون ولكن نحن لنا خلوة، وقال الكلام معه والآن لا أدري ماذا أعمل، هل لنا إخراجه من هذه العمارة؟ وإن رفض الخروج هل لنا البقاء معه في العمارة علما أني أعلم أنهم غير مسلمين؟ آمل مسامحات من توجيهه جزاكم الله خيرا.
الدروز من أكثر الناس إخفاء لما هم عليه وتسترا على دينهم وعدم إخفائه للناس، وليسوا مع المسلمين وهم يتظاهرون بأنهم غير مسلمين، ومشهور عنه أنهم وثنيون وأنهم عباد الحاكم العبيد، ليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين، ومعروف عن من عرفهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينون بالإسلام ولهم عبادات خارجة عما عليه المسلمون ولهم تعلق بالحاكم العبيد معروف، هكذا ذكر من يعرفهم. لكن نصيحتهم مهمة، نصيحتهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم الخير وتعليمهم ما ينفعهم لعل الله يهديهم، مثل ما يدعى المشركون غيرهم واليهود والنصارى، من ظاهره الشر يدعى، وهكذا من عرف بالشر وهكذا من عرف بالعقيده الشرعيه منحرفه، ومن لم يسير مع المسلمين في اعمالهم ويصلي معهم يوصح ويوجه الى الخير ويعلم، لعل الله يهدي باسبابه. اما كونك تنتقل العماره لاجله لا، ما دام في دور انت في دور ما يضر، انما اكثر النصيحه مطلوبه.
اذا راى انسان في شخص ما شيء يخالف في الشر وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره، إذا رأى إنسان في شخص ما رأى شيئا يخالف الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره فلا يقبل، فهل يجوز له أن يؤخر هذه النصيحة حتى يكون التغيير بالفعل لأن يمشي معه فيدرك خطأه ويقتنع بدون أن يكلمه، أن يجب أن يأمره مجرد أن يراه على خطأ؟
إذا رأى إنسان من ظاهره الإسلام على خطأ يبين له بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسنة ويدعوه إلى الله عز وجل ولا يؤجل، قد لا يراه بعد ذلك، قد يموت قبل ذلك، يعني خير البر عاجل، فالأمر معروف أنه منكر أمر مفروض جدارا ومسارعة لا تأخيرا، إلا إذا كان يرى أنه لا يقبل منه جربه ويحب أن يذهب إليه شخصين أو ثلاثة من معارفه الطيبين حتى يكون ذلك أقبل للدعوة وأقرب إلى تأثيرها، هذا شيء آخر مطلوب. واما اذا كان يخشى الفوز فينبغي له ان ينكر منكر بالاسلوب الحسن الذي يستطيع ان يؤثر به عليه ويتربه العمل في ذلك ويدعو له بالهدايه، ولا يعنف ولا يشد، بل بالعبارات التي يظن ويرجو انها تنفع في الانكار عليه، مثل التخلف عن الصلوات، مثل تظاهر بثوب منكر بثوب المسكرات، مثل عقوبه والديه، مثل قطيعته لارحامه، مثل حقه لحيته، مثل إسداله ثيابه، إلى غير هذا من المنكرات التي يراها ظاهرة.
في المثال الذي ذكره فضيلة الشيخ المنيعي عن قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية عن بني إسرائيل، هل يعني ذلك أنني إذا نهيت شخصا عن منكر ما ثم لم ينتهي فهل يعني ذلك أن أمتنع عن مؤاكلته والعيش معه حتى ينتهي عن منكره مهما كان هذا المنكر بسيطا؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم، هذه من عقوبة بني إسرائيل، الإنسان إذا رأى أخاه عن المنكر فعليه أن يستمر معه في النصيحة والتوجيه ولا يتخذه مع ذلك صديقا ولا جليسا ولا أكيلا وهو على منكر، هذه هي التي وقعت في بني إسرائيل، فليس يجتهد في إزالة المنكر بالنصيحة والتوجيه، وإذا لم يؤدي ذلك إلى المطلوب هجر، شرع له هجر، والهجر للعلماء فيه أقوال ثلاثة، أحدها أنه مستحب مطلقا، والثاني واجب مطلقا، والثالث التفصيل، إن رأى أنه مؤثر وأنه يرجع عن المنكر هجر، وإن رأى أن الهجر يزيده شرا ويزيده بعدا من الهدى لم يهجر واستعمل النصيحة والإنكار معه دائما من دون هجر. وهذا قول الوسط وأقربها وأظهرها في الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين، هجر قوما رأى صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم الهجر، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وغيرهم لأنه رأى أن هذا يؤثر عليهم ويسبب هدايتهم وانتباههم وعدم عودهم إلى ما أنكر عليهم، وترك آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين لأن رأى في هجرهم خطرا على المسلمين فترك هجرهم واستعمل معهم التعليم والنصيحة وجاء يهديهم الله ويسر الناس من شركه. فأنت مع من تبتلى به هكذا إن رأيت أن هجره وعدم الجلوس معه وعدم اتصال به أنفع فافعل ذلك، وإن رأيت أن الاتصال به بعض الأحيان وزيارته بعض الأحيان والاجتماع به بعض الأحيان أقرب إلى إنكار المنكر وإلى هدايته فافعل ذلك، لا تقطعه بكلية إذا رجوت أنه يزول المنكر في هذه الزيارة، وأن هجره بكلية قد يزيده شرا ويبعده من الهدى، فافتح مما تراه أصلح لا من أجل البليات وشهواتك، لا بل من أجل نصحة الدين ومساف الدين. رزق الله جميع التوفيق والهداية. وإن كان قريبا قريبا وبعيدا
هناك من المنكرات ما هو أعظم ويقع تغييره على عاتق العلماء دون العباد، مثل البنوك الربوية، ما هي جهود العلماء في تنفيذ هذا المنكر الفظيع؟
هذا لا شك أنها بنوك الربا منكر، ولا شك أن الواجب تغييرها، والعلماء بذلوا ما استطاع في إعلام ولاة الأمور وحثهم على منعها من الربا، وعد ولاة الأمور خيرا، ونسأل الله أن يوفقهم ويهديهم وأن ينفع بأسبابه. لا شك أن الربا شره عظيم وخطره كبير، أنها بنوك الربا منكر، ولا شك أن الواجب تغييرها، والعلماء بذلوا ما استطاع في إعلام ولاة الأمور وحثهم على منعها من الربا، وعد ولاة الأمور خيرا، ونسأل الله أن يوفقهم ويهديهم وأن ينفع بأسبابه. لا شك أن الربا شره عظيم وخطره كبير، حتى في البنوك، لا مع البنوك ولا مع التجار ولا مع غيرهم، لكن البنوك معروف فيها الربا والعمل المعامله به، فلا شك أن الواجب القضاء عليه ومنعها منه حتى تستمر معاملاتها سلمة من ذلك. نسأل الله يوفق الدولة في هذا ويعينها عليه ويفتح لها البطانة ويوفقها لكل خير.
وأحد الأخوة سأل هذا السؤال وألح في عرضه وإن كان خارج عن الموضوع، هل أصل الإيمان عند جميع المؤمنين سواء أم أنه يختلف من شخص إلى شخص؟ نرجو عرضه للأهمية.
أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، هو الإيمان بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله، لكن يتفاوت. ليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة مثل إيمان من بعدهم، يختلف القوة والكمال والتمام والتأثير، ولكن أصله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. لكن بالعلم والاجتهاد والتفقه في الدين والغيرة لله وخشية لله يزداد هذا الإيمان ويقوى، حتى يؤدي العبد الواجبات وحتى ينتهي عن المحرمات، وبالجهل والإعراض ومجالسة الأشرار واتباع الشهوات يضعف هذا الإيمان. ولهذا قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب وإيمان به. فمن وفقه الله للعلم النافع والبصيرة النافذة والخوف من الله والحسد له ومجاهدة الأخيار وسير على سيرة الأخيار قوي إيمانه وعلى إيمانه وحمل إيمانه، ومن كان بخلاف ذلك في جهله أو اتباعه هواه أو مجالسة به الأشرار أو غير هذا من الأسباب يضعف هذا الإيمان، قد يضعف كثيرا حتى يزول بكليه نسأل الله العافية ويرتد عن دينه نسأل الله العافية، وقد يضعف دون ذلك بأسباب المعاصي. فلهذا قال العلماء إنه يزيد بالطاعات ويضعف بالمعاصي. نعم.
هناك بعض الناس إذا أمرتهم ونهيتهم قال أحدهم أنا حر، ما لك دخل ولا أنت داخل معي الخبر، نرجو توضيح ذلك وحدود الحرية المسموح بها على ضوء قوله تعالى لإقرار في الدين. وكذلك بعض الناس إذا أمرتهم أو نهيتهم عن منكر كبعض وسائل الإعلام وغيرها قال لو في شيء ما جابته الدولة فإذا
هذا غلط، قول أنا حر هذا غلط، هذه كلمة شيطانية لا تجوز، ليس بحر في ترك ما وجب الله وفعل ما حرم الله، حر في التصرف في دينه ماله وبيعه وشرائه لك رشيدا، وحر في هذه الأمور. أما في عقوب معاصي الله أو في ترك ما أوجب الله ليس بحر، بل يجب أن يتقيد بالدين ويلتزم بالدين وأن لا يخالف ما شرعه الله، وعلى إخوانه الإنكار عليه إذا تعدى الحدود فترك الواجبات أو بعض الواجبات أو رسم بعض المحرمات ليس بحر، بل يجب الإنكار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمؤمن مأمور والمسلم مأمور بأن يلزم الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتباعد عن محارم الله. أما قولها أنا حرمة معي في القبر هذا غلط، هذا من كلام من مكائد الشيطان. يود الشيطان أن كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل من أخيه نسأل الله العافية. وكذلك يقول بعض الناس لو كان هذا منكر لما دخل البلاد أو لما غرته الدولة، هذا غلط. ليست الدولة معصومة، قد يقع منها ما يقع من غيرها من الخطأ والزلل، قد يدخل الشيخ ويقع عليها، وقد يوجد بين الناس ما لم تفتح به الدولة. المقصود أنها ليست الدولة، أي دولة ميزان؟ الميزان قال الله ورسوله، قاله الله ورسوله، ما قاله الله ورسوله. فالدولة قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي، فليست معصومة وليست حجة في حين ما حرم الله ولا في إسقاط ما أوجب الله. هذا ما يقوله إلا جاهل لا يعرف الشرع. الشرع قال الله قال رسوله، وهو قال الدولة الفلانية والدولة الفلانية. نعم.
أحد الأخوة يعني رجعنا هذا السؤال مهم جدا وضروري نرجو قراءته بأكمله. سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يطلب من الصالحين أن يدعون له أو أن يدعو له؟ إذا كان يجوز فإني أطلب من فضلتكم الحاضرين بالدعاء لي، لأن سهل الله علي حفظ القرآن وفقهني في الدين وارزقني التأويل وينفع بها المسلمين مع الصلاح والإخلاص في القول والعمل. قولوا آمين وصلى الله على محمد وعلى وسلم.
آمين. أصلحك الله ويسر أمرك وأمر حفظ القرآن الكريم والعمل به، وهدنا وإياك خير وفي صراطه مستقيم. ولا بأس يجوز مثل يقول لأخي ادعو الله لي، أخي ادعو الله ليهديني، ادعو الله ليغفر لي، لا بأس، هذا لا حرج فيه. لكن ما يدعى الأموال إنما يدعى الأحياء. يقول الحي أخي ادعو الله لي إن الله يغفر لي، ادعو الله لي أن الله يسلم زوجة صالحة ذرية صالحة، لا بأس. أما الذهاب إلى الأموات أو دعاءهم من بعيد يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو يا فلان انصرني أو أشفع لي، هذا منكر لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر.
ما حكم الصور التي تأتي في المجلات الإسلامية من صور علماء ومجاهدين مجروحين لكي يعتبر الناس أو يعرفوا هذا الشيء للمجاهدين الأفغان على حقيقته، وكذلك الصور التي تأتي المجرمين وصور من السجون في التعذيب للمسلمين في بعض البلاد الكافرة وغير ذلك، فهل هي حرام على من أو على من يعود الإثم على أصحاب المجلة أم على الذين يسترونها، أم ماذا نفعل؟
الأصل في التصوير له محرم، هذا هو الأصل. الأصل في الصور التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال له وحي ما خلقتم، ويقول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة والمصلي، جمعهم جميعا. هذا هو الأصل التحريم. ولكن يجوز تصوير المجرمين لملاحقتهم وتتبعهم والبحث عنهم حتى يقضى عليهم وحتى يمنعوا من إيذاء الناس وظلم الناس لنصل المصلحة العامة في ذلك. هذا من باب المصلحة العامة التي خص بها النص عند جمع من أهل العلم للحاجة إلى ذلك. كما يجوز للمسلم الذي يحتاج إلى الصورة في الحفيظة التي يريدها أو الشهادة التي يريدها لا تحصل إلا بذلك للحاجة إلى هذا، ولأنه في هذا شيء مطلق. أما صور تصوير المجروحين أو المقتولين في الجهاد فلا أرى وجها لذلك، يكفي الخبر عنهم من حاجة إلى التصوير.
ما رأي سماحتكم في استمرار الزوج أو الزواج بين الزوجة والزوجة الذين لا يصلون؟ هل تبطل عقد زواجهما؟ وإذا عاد وتاب إلى الله وقام بالصلاة هل يجدد العقد أم لا؟
إذا كان جميعا لا يصليان عقده صحيح، مثل عقد الكفارة. أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي أو هو يصلي وهي لا تصلي فلا يصح العقد، يجدد، لأن من ترك كفر على الصحيح، يجدد العقد بعد توبة الجميع، بعد توبة الذي لا يصلي.
يعني إذا عاد إلى الصلاة
فهذا يجدد العقد، قبل ذلك يمنع منها وتمنعها. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية.
هل يجوز أن يؤم هل الحجاب نزل خاصا في الحرائق المسلمين من النساء ولم يفرض على الإماء مع العلم بأن الإماء بهن نفس الفتنة؟ وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب نهى إحدى الإماء عن لبس الحجاب والتشبه بالحرائق؟
الأصل أن الحجاب للحرائق، هذا هو الأصل. يعني الإماء ممتهنات الفتنة وغالب عليهن، لا يتم خطرا من جهة السهور ومن جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهم التستر والحجاب. وذكر العلماء ذكر كثيرا رحمة الله عليهم أن الأمة إذا كان فيها جمال أو فيها خطر كذلك يجب عليها أن تحجب عن الناس لأن العلة واحدة، فإذا كانت نميمة صارت كالعجوز لا يجب عليها الحجاب العجوز الكبيرة التي لا تجد النكاح ولا تزين وهي من القواعد كما قال الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا تجد نكاحا فلا كان لها حضار يدهن في العجوز الكبيرة التي لا تستهى ولا تزين ولا تعمل ما يبرك النكاح والأمة التي لا خطر فيها فحجب عليها. نعم.
سماحة الشيخ، هناك عشرات النساء يجلسن في الجهة الشرقية للمسجد في ركن مواقف السيارات، وهناك من التجمعات الشبابية ما الله به عليم، المرجو وضع حد لذلك، وكذلك وضع حد لما يجري في الأسواق من الفساد.
ننظر في هذا أسأل الله الهداية والتوفيق.
وآخر يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها مرة أخرى وتعدت العدة ولها حوالي سنتين وهي مطلقة ولي منها عدة أطفال، والآن أريد أن أراجعها وهي موافقة كذلك وولي أمرها موافق.
إذا كان الوضع مثل ما ذكرت لم تطلقها إلا طلقتين وقد خرجت من العدة لك أن ترجع لها بنكاح جديد، إذا كان وليها موافقة وهي موافقة فالحمد لله قد لها طلقة فلك أن ترجع لها بنكاح جديد واسط وليها وشاهدين يحضران العقد لا بأس بذلك. نعم.
أبي لا يقيم الصلاة في المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقامة الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟
عليك أن تنصحه دائما وتجتهد في نصيحته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وينبغي أن لا تخرج لأن وجودك عنده نفسه بدايته. قال الله جل وعلا في المشركين الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يأمره بالخروج عنهما، فأنت صاحبه في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضى حاجته الجائزة طعامه وشرابه كسوته، تنصح له دائما تدعو له في سجودك في آخر صلاتك وفي كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويسعى قلبه للإيمان ولا تخرج عنه، لكن بالأساليب الحسنة بكلام الطيب واللين لعل الله يهدي بأسبابه. ثم أيضا تحرص على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى يأتوا إليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على أسباب الهداية.
رجل له أرض زراعية توفى أحد أبنائه أو توفي أحد أبنائه وقام بدفنه في هذه الأرض، ثم توفي له ابن آخر بعد فترة من الزمن فقام بإدخاله مع أخيه في هذا القبر، ثم بعد فترة من الزمن قام بنقل عظام امرأته وإدخالها في نفس هذا القبر، حيث أن قبرها تقرر أن يمضي عليه شارع عام، فأصبح هذا القبر يضم 3 أشخاص. وبعد أن توفي هذا الرجل وكبر أبناؤه أرادوا أن يقوموا بالبناء في هذه الأرض، ولكن أصبح هذا القبر بوسط هذه الأرض ويشكل حرجا لهم. والسؤال: هل من الممكن نقل ما بقي من العظام من هذا القبر إلى مقابر المسلمين حيث يتسنى لهم أن يستفيدوا من هذه الأرض؟
هذا غلط، دفنهم جميعا في الأرض هذا من الغلط. الواجب يسنى كل واحد في قبر على حدة مع القدرة، وأن يكون في مقابر المسلمين لا في أرضهم ولا في بيتهم ولا في حوشهم، الواجب يكون مع المسلمين في مقابر المسلمين. فعلى الأولاد الموجودين أن ينقلوا العظام إلى المقبرة العامة، كل عظام قبر تكون وحدها في حفرة وحدها يسوى ظاهرها كالقبر حتى تكون محترمة كبقية قبور لا تغطى ولا تنتهى. يجتهدون في عظام الأول وحدها وعظام الثاني وحدها وعظام الثالث وحدها كل واحد حفرة وحدها، ثم يسوى ظاهرها كظاهر القبور في مقابر المسلمين في المقبرة الذي حولها، ولا بس يمكن أن يستعمل الأرض. نعم.
كنت أدرس في أمريكا وتعرفت على جماعة الدعوة هناك وخرجت معهم، ولقد هدى الله بفضله ثم بفضلهم كثير من الشباب والحمد لله. عندما رجعت إلى السعودية ترددت علي بعض الشبهات عنهم كأنهم متصوفون وغير ذلك، فما رأي سماحتكم؟ هل ترني بأس في الاستمرار معهم أم تركهم؟
كأنك تقصد جماعة التبليغ، كما أنت مصور جماعة التبليغ لا بأس بالمشي معهم والتعاون معهم الدعوة، وإذا رأيت منهم شيئا يستنكر تنصحهم، فإن بعضهم قد يكون عنده بعض الغلطات بعض الأخطاء لأن بعضهم جهال، فإذا مشى معهم أهل العلم ووجهوا من أخطأ منه كان هذا أنفع المسلمين، لأن هذه الجماعة نفع الله بها كثيرا وتجولت في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة حتى عمت غالب العالم، ونفع الله بها في هداية كثير من الناس، فالذين يمشون معهم ويشاركونهم ينبغي لهم أن يساعدهم على الخير ويرغبهم في الخير ويشجعوهم، وإذا وجدوا شيئا يستنكر نصحوهم ووجهوهم. نعم.
إني استخدمت عمال من الخارج واتفقت معهم أنهم يدفعون لي كل واحد 500 ريال مقابل كفالتهم لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد أكثر من الذي يدفعه وبعضهم لا يحصل شيء، فما هذا الحرام أم لا؟
هذه بدل لم نرى فيها لأهل العلم يدل على جواز، ونرى فيها لفائت العلماء ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن لا يستخدم إلا على الطريقة التي وفرها الدولة، فإنها طريقة حكيمة يستخدمهم بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكون مضبوطين من جهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يضروا المسلمين، فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على شغل عند غيره في الراتب الذي اتفق معهم عليه هذا لا بأس، يشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب الذي، وإذا تحلى عنهم وصاروا يعملون لحسابهم وهم مرضي عنه في أنفسهم على الطريقة التي وصلت الدولة فلا بأس بذلك، أما يستخدمه ويأخذ من الجلود لأجل كبالة فلا لا يصلح. نعم.
امرأة جاءها رمضان وهي نفساء، وبعد 27 يوما من نفاسها طهرت فاغتسلت ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم واستمر معها 6 أيام، هل يعتبر من النفاس أم عادة شهرية؟ لأن عادتها الشهرية 6 أيام تقريبا.
النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة ولو أنها بنت 10 أيام أو 20 يوما، لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فإذا طهرت 10 أيام أو 20 يوما أو 25 أو 27 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في 40 نفسها فإنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم، لأنه دم النفاس عاد إليها حتى تستحل 40، فإذا كملت 40 وجب عليها التطهر ولو كان معها الدم، وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم وحل في زوجها، لأن نهاية 40، نهاية النفاس 40 يوما كما جاء في الحديث حديث سلمة، وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا زوجا، وعليها أن تعمل ما تعمل مستحاضة، صلي بعد دخول الوقت تستنجي وتوضأ في وقت كل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين لأنها في شبه مرض، لكن لا صلي إلا بوضوء جميل ثم دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ لوقت كل صلاة، فهي مجلس المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وصلي بعد ذلك ولو مشى معها الدم، صلي على حسب حالها، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج، في حديث ورد في ذلك عن حمله رضي الله عنه من جهة. فالمقصود أن طهارتها في أثناء 40 معتبرة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في 40 كذلك لا تصلي ولا تصوم في 40، تجلس الدم الجديد لا يكون حيضا يكون نفاس في 40، ثم إذا طهرت قبل 40 فالحمد لله تغتسل وتصلي، وإن بقي إلى 40 تغتسلت أيضا ولو أن الدم معها تغتسل وتصلي لأنه لا يزيد 40 على الصحيح، فتغتسل وتصلي وتصوم ولو مشى معها الدم، لكن لا توضأ إلا لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت توضأت تنجد وتوضأ في وقت كل صلاة، هكذا جاء في حديث المستحاضة وهذه مثلها.
في مريضا وطلب مني أن أكويه وبعد مدة توفي من ذلك المرض، فهل يلحقني اسم من ذلك إذا لم يقم بشيء؟
إذا عالج الولد أباه عند أطباء أو طلب منه أبوه يقضيه وحرى أن هذا شيء مناسب فلا حرج، لا حرج في ذلك وليس عليه شيء لو مات، لأن الشيء مناسب بالشفاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء لا شيء في نار أو شطط بحجر أو شطط عسل حديث، فالمقصود أنه إذا مات بعد ذلك لا يقال شيء بشيء، هذا أجله تم وليس عليك بأس في علاجه أو في شيء لما طلب منك ذلك أو إخبار الطبيب له أو ما أشبه ذلك، نسأل الله يوفق الجميع ولعلها بخير، وفق الله.